الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، ليس فينا أحد إلا وهو يحس ويدرك أحوال النفس في هذه الدنيا بين سرور وحزن وغم وهم وفرح واكتئاب. هذه هي الحياة، وهكذا الدنيا، وهذا هو الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. شيئان ينقشعان أول وهلة، شرخ الشباب وخلة الأشرار. كل من عرف الناس والزمان يجزم بأن الناس ما زادتهم الدنيا بهجة ولا سعادة لمجرد الدنيا وما فيها، إنما سعادتهم وشقاؤهم بتفكيرهم وأعمالهم وأقوالهم وسعيهم وحصاد جوارحهم. ولئن كثر في هذا الزمان تنوع الأعمال وتعدد الأشغال، إلا أن مرض الكآبة في الناس يزيد ولا ينقص على الرغم من رفاهية الحياة أو يسر أسباب العيش، مقارنة بما مضى من سالف الزمان الذي ما كان الناس يعرفون فيه أمراض النفوس وما يسمى بالاكتئاب. واليوم لنا وقفة في الوقاية من هذا المرض ومن الهم والاكتئاب، الذي ما حل بقلب أو استقر بنفس إلا جعل الضياء فيها ظلاما، والأنس حزنا، والعزلة ملاذا، والمخالطة هما ثقيلا. عجيب أمر هذا المرض، يشكو منه الأثرياء والأغنياء أكثر مما يشكو منه الفقراء، ويعاني منه المشاهير، ويصارعه الأعلام، إلا من حفظ نفسه بالمعقبات المثاني والباقيات الصالحات. والله ما شكى عبد ولا أمة ولا رجل ولا امرأة، ما شكى أحد من الاكتئاب إلا بسبب ذنب قارفه، صغر أم كبر، كبيرة لم يتب منها أو صغيرة أخفاها وأدمن عليها استهانة بها، ونسي أن لكل ذنب عاقبة ولكل حسنة بركة. فأيهما كثر في حياة العبد صنع حاله في سعادة أو شقاء أو طمأنينة أو قلق. ومن عجائب هذا الشقاء أن يتقلب فيه ولا يشعر به، ومن عجائب الشقاء أن يتقلب فيه صاحبه ولا يشعر به، لكنه محروم لذة الطمأنينة والراحة، وما يدري أنها الذنوب مجلبة الهم والعيوب. ذكر أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب، عصيتك فلم أجد أثر هذه المعصية. فأوحى الله إلى نبيه: أو ما يكفي أن حرمته لذة الصلاة والطمأنينة. إن من رحمة الله أن شرع لنا من الصالحات ما يغسل أدران الذنوب والموبقات، ويعيد البهجة إلى النفوس والقلوب دون الحاجة إلى موعد مع طبيب نفسي أو عيادات نفسية أو مضادات أو أدوية مضادة للاكتئاب. وكلما بادر الإنسان بهذه الوصفات الإيمانية والأدوية القرآنية كان في مأمن من المرض النفسي والاكتئاب المزمن. صحيح أن النفس يمسها وينالها ويمر بها شيء من الكدر والهم أو الحزن أو الغم، وقد لا يكون ذلك بالضرورة من ذنب، لكنه مما يكفر السيئات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هلكنا إن كان كل ما عملنا من سوء جزينا به. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست يصيبك الهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك مما تجزى به. أحبتي في الله، إن هذا الدواء المضاد للاكتئاب والهم يحتاج أولا إلى اعتقاد ويقين بأثره ونفعه، ويحتاج إلى طمأنينة وتؤدة في تناوله، ويحتاج إلى التزام وانضباط في متابعته وعدم تركه. أتدرون ما هذا الدواء؟ إنه موجود في بيوتكم وفي مساجدكم بل وفي صدوركم. إنه كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنه القرآن الشفاء، القرآن الرحمة، القرآن الهدى، القرآن الحياة والنور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهل تعجز آيات القرآن أن تدكدك جبال الهموم؟ هل تعجز آيات القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، هل يصعب معها أن يزول الهم والغم؟ الجواب لا، لكن الصعوبة في كسلنا وفي ضعف الإرادة. الواحد منا لا يصبر أن يقرأ المعوذات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب. الواحد منا لا يصبر أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. الواحد منا لا يصبر أن يقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ويختم تمام المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم، إن كثيرا من الناس إذا تأملت أحوالهم، الغالب إلا من رحم الله، لا يسبح أدبار الصلاة، ولا يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ولا يقرأ المعوذات في مصبحه وممساه. هل أنت في مأمن من الهم والغم والكدر والقلق والحزن والاكتئاب؟ الجواب لا. إذن لماذا لا تحصن نفسك؟ لماذا لا تعالج نفسك؟ ليس الأمر أن تبحث عن العلاج بعد نزول الهم والاكتئاب، الأمر أن تحصن نفسك فلا يصيبك هم ولا غم ولا اكتئاب. وكلما مر عليك أمر مما تفرح حمدت الله عليه، وكلما رأيت ما تكره قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا نفس المؤمن تتقلب تعلقا بالله في كل الأحوال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولم الأسى؟ ولم الهم؟ ولم الحزن؟ والآجال معلومة، والأرزاق مقسومة، والحياة معدودة، فمن الذي يستطيع أن يسرق من عمرك شيئا، أو أن يسرق من رزقك شيئا، أو أن يسرق في أجلك شيئا؟ الجواب لا. أحبتي في الله، القرآن هو النور، وبدونه التخبط في الظلام، والقرآن هو الحياة، ومن دونه نظل جثثا تتحرك بلا طعم لهذه الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه، بماذا؟ بالوحي، بالقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قارئ القرآن وذاكر الله والمسبح والحامد والمستغفر، هل يستوي مع الغافل المزمر المطبل اللاهي الجواب لا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، لا يستوون لا في الحياة ولا في الممات ولا بعد الممات. وكذلك أوحينا إليك روحا، جعل الله هذا القرآن روح. انظروا كيف يصف الله كلامه ويصف كتابه، فتارة يقول جعلناه نورا فأحييناه وجعلنا له نورا، فجعل القرآن حياة ونورا وبدونه موت وظلام. وفي آية أخرى يقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ولذلك ترى بركة القرآن نورا في الوجوه وبهجة في الصدور وسعادة في الحياة ولطفا في المعاملة وعذوبة في الكلام ورقة في المعايشة والمخالطة. صاحب القرآن له مع الناس ابتسامة مميزة، وذاكر الله له في نفسه طمأنينة، وله في معاملته لذة وحلاوة مع الخلق. أخي أختي، ألست تحفظ سورة الفاتحة من القرآن عن ظهر قلب؟ هل تعلم ما فيها من الشفاء؟ هل تعلم ما في الفاتحة؟ الفاتحة التي تقرأها في الفريضة كل يوم وليلة 17 مرة، وتقرأها في الرواتب 12 مرة، وتقرأها في الوتر، وتقرأها في صلاة الليل، وتقرأها في الاستخارة، وتقرأها في الصلاة على الميت، وتقرأها في تحية المسجد، وتقرأها في صلاة الحاجة، وتقرأها في كل أحوالك. هل تعلم ما في سورة الفاتحة من البركة؟ من الذي يرقي نفسه بالفاتحة؟ بعض الناس إذا أصابه هم أو غم اتصل بالهاتف، هل تعرفون أحدا يرقي؟ أتظن أن هذا الراقي أخلص لك من نفسك وأكثر حبا لك من نفسك وأكثر اجتهادا لك في الدعاء من نفسك؟ الجواب لا. فلما لا تشفي نفسك بالفاتحة؟ لما لا ترقي نفسك بالفاتحة؟ ارقي نفسك ولو من غير علة، داوي نفسك إن وجدت هما أو غما. إن من المجرب إن من قرأ سورة الفاتحة 7 مرات ونفث بها على صدره ومسح بها على وجهه وجد لذة وراحة وأنسا وسكنا وطمأنينة لا يحتاج معها إلى كثير من العقاقير التي تعود الناس على تناولها. هل تعلم ما في سورة الفاتحة من البركة ومن الأجر ومن الفضل العظيم؟ في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم، فسلم الملك وقال أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. متفق عليه. وحسبك من الفاتحة ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. كل هذا في سورة الفاتحة، بل إن الفاتحة رقية كاملة تامة وافية شافية. يؤكد هذا ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا في مسير فنزلنا فجاءت جارية قالت: إن سيد الحي سليم. والعرب تسمي اللذيذ سليم تفاؤلا بسلامته، وتسمي الأعمى بصير تفاؤلا بأن يبصر، وتسمي الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بسلامة من ضل الطريق فيها. جاءت الجارية قالت: إن سيد الحي سليم، يعني قد لدغته عقرب أو حية. وإنا نفر غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقيته، فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاتا وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له، يعني قالوا لهذا الرجل الذي انطلق من بين الصحابة وذهب ليرقي سيد القوم، قلنا له: أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا المدينة وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، رواه البخاري. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وأقره على أن الفاتحة رقية، وأقره على الجعل والشرط الذي اشترط لقاء وجزاء هذه الرقية. فسبحان الله، الفاتحة في صدورنا وبين أيدينا، لكننا إن قرأنا في غفلة من التدبر وعلى هذ ونثر عجل لا نقف مع الآيات ولا نعرف التأمل والتدبر في ألفاظ الفاتحة مرت ما استفدنا منها. لكن إذا وقفنا عنده، الحمد، الثناء، كل الثناء المطلق بلا حد ولا عدد لله المعبود رب العالمين، كل الخليقة مربوبة له معبودة، كل الخليقة متعبدة بالعبودية له سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، رحمة عامة بالخلق ورحمة خاصة بالمؤمنين، مالك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في ذلك اليوم. هذا الملك الحقيقي، أما الملك الذي يأتي ويذهب ويجيء ويروح فملك قصير في زمن محدود في أجل معدود. لكن مالك الملك الذي ملك الدنيا بداية أزلية لا حد لبدايتها ولا نهاية لها، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هكذا يقف الإنسان مع الفاتحة. مالك يوم الدين، الملك الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو طريق العبودية، افتقار وذلة إلى الله عز وجل بالاستعانة به على ما خلقنا لأجله من شأن عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تخبطت في الناس السبل ولكن الصراط يبقى واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكلما قرأت في معاني الفاتحة وتأملت وتدبرت في تفسيرها كلما ازددت لذة بها وانتفاعا بها وشفاء بها، فعليك بالفاتحة وتعلم من الفاتحة وعالج نفسك بالفاتحة
وارق أهلك بالفاتحة، واستشفي بالفاتحة، واستهدي بالفاتحة، ولذ بنفسك إلى السكينة والطمأنينة بالفاتحة. أما سورة البقرة فهي طاردة الشياطين، الحصن الحصين للبيوت، مطهرة البيوت من المردة والشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. طيب، وأما البيت الذي لم تقرأ فيه سورة البقرة ولا تقرأ فيه سورة البقرة، وإنما يصدح فيه الشيطان صباح مساء من روتانا إلى أخواتها ومثيلاتها من مفسدات البيوت ومضلات العقول ومخربات الأخلاق ومدمرات القيم وكاسحات الفضيلة، بعض البيوت منذ أن تصبح إلى أن تمسي وهي مسرح للطبل والزمر، يدخل أهل البيت دارهم فلا يقولون بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقولونها. فيقول الشيطان الذي وقف عند الباب ومعه جنوده وأتباعه: ادخلوا فقد أدركتم المبيت والعشاء. هذا بيت دخله أهله بغير اسم الله، فكان تأشيرة المرور وجواز العبور للسكن في هذه البيوت التي تشبه القبور لعدم ذكر الله عز وجل فيها. فينامون على فرشهم على موسيقى سلو هادئة حالمة بيتهوفن، فيقول الشيطان: ناموا معهم على فرشهم. فيبدأون طعامهم لا يسمون الله، فيقول الشيطان: شاركوهم في طعامهم، فيقومون عن طعامهم ولا يحمدون الله فلا يقومون بشكره. أهذا مثل أو شبه أو ند أو مثيل لمن دخل البيت فقال بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيقول الشيطان: ارجعوا ارجعوا ارجعوا، هذا بيت ليس لكم فيه مبيت ولا طعام ولا عشاء. فإذا كان أحد قد دخل من قبل فمدوا أيديهم على الطعام وقالوا بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، كفت وغلت أيدي الشياطين فلم تصل إلى الطعام. فإذا ناموا على فرشهم: باسمك ربي وضعت جنبي، فوضت نفسي إليك، إن مسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ما جالسك الشيطان على فراشك وما دنا من مرقدك أبدا. شتان بين من يذكر الله والذي لا يذكر الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لو قلت لأي طفل الآن: قم أعطني مفارقة ومقارنة بين الحي والميت، يضرب لك 100 اختلاف بين الحي والميت وهو طفل، فما بالك بك أنت أيها العاقل، ستعد آلاف بل مئات الآلاف من الفروق والاختلاف بين الحي والميت. كذلك الاختلاف والفرق بين من يذكر الله وبين من لا يذكر الله. إذن أحبتي في الله، اجعلوا من كلام الله ذكرا وحصنا وبركة وشفاء وكفاية. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان الخاتمتان لسورة البقرة، اقرأ بها في كل مساء في كل ليلة قبل المبيت، تكفيك بإذن الله عز وجل كفاية عبد موقن، وليست كفاية من يقول هذا القرآن ينفع أو لا ينفع، يشفي أو لا يشفي. يفيد أو لا يفيد. فمن تعامل مع الآيات بالريب والشك والظن والوهم لم يبارك له في القرآن، ومن تعامل مع القرآن بالجزم واليقين والاعتقاد نفعه بإذن الله عز وجل غاية النفع. حسبكم يا عباد الله أن القرآن والذكرى وسورة البقرة خصوصا وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاج وتخاصم وتجادل عن صاحبها وقارئها. يوم القيامة تلتفت إلى أمك تريد فزعة، تريد معين، تريد حسنة، تريد أحد يجادل عنك، أحد يخاصم عنك. لا، يوم تجادل كل نفس عن نفسها، كل نفس تجادل عن نفسها، ما أحد ينفع أحد، كل مشغول إلا أنت يا قارئ آل البقرة ويا قارئ آل عمران، يا قارئ سورة البقرة ويا قارئ سورة آل عمران، تأتي ومعك من يحاج عنك ويشفع لك ويجادل عنك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يوم القيامة تأتيان كأنهما غمامتان. انظر مشهد من يأتي ليحاج ويجادل ويشفع لك عند الله عز وجل كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أعيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحفظوه: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه الإمام مسلم. فهل بعد هذا أحبتي في الله يبقى لنا عذر فيما أشغلنا من أمر دنيانا؟ الحديث على الهاتف الجوال ساعات طوال وتضيع فيه الأموال وأكثره سيئات لا حسنات وأمور نندم على ما كان فيها من القيل والقال وضيعنا من الأموال. أما سورة البقرة وآل عمران فهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عنك وعنا بإذن الله يوم القيامة. كيف وجدنا وقتا للحديث في الهاتف ومتابعة المسلسلات ولم نجد وقتا لسورة البقرة؟ والله لو أوقفنا أحدا على الباب الآن وسألنا من الذي قرأ سورة البقرة من أسبوع، من شهر، من شهرين، ستجد الجواب الذي يقول لنا صارخا ناطقا: ما أكثر غفلتنا عن كلام الله، ما أكثر هجرنا للقرآن، ما أكثر غفلتنا فيما يضرنا وغفلتنا عما ينفعنا. أحبتي في الله، من أراد السعادة فليلزم كتاب الله، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال فيها صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. في الحديث عن معاذ عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم زاد صلى الله عليه وسلم قائلا: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وتمسي، يعني اقرأ وقل، قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق، المعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء بإذن الله عز وجل. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا. ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا حجة ونورا وضياء وشفاء يا حي يا قيوم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، ها أنتم ترون السماء قد تلبدت بهذا الغبار، والله ما تغيرت الأحوال إلا بتغيير ما أحدثه الناس من طاعة إلى معصية، ومن ذكر إلى غفلة، ومن بر إلى عقوق، ومن صلة إلى قطيعة، ومن إنفاق إلى إمساك وشح، ومن عفاف إلى جرأة على المعاصي والفواحش. فيا عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، وتصدقوا واستغفروا، واذكروا الله عز وجل، وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن أردتم التغيير إلى ما تتمنون، فغيروا في أحوالكم إلى ما يرضي الله عنكم عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.